أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شيء عليه لعدم النقصان، ولا له لأن الزيادة حصلت في مال غيره، إلا أن تكون الزيادة عينا من مال الغاصب كالصبغ فله قلعه. في بعض الموارد الغاصب لما يغصب شيئا ذلك الشيء يزيد، وبالتالي تزداد قيمته. كما مثلا لو غصب بقرة وقام بعلفها، بقرة صغيرة كبرت سمنت كذا، إذا زادت قيمة المغصوب بسبب هذا العلف بسبب هذا، هل يجب على الغاصب شيء أكثر من رد العين؟ يقول يجب عليه أن يرد العين، ما في شيء. لكن هل له شيء؟ لأنه المفروض زادت قيمة المغصوب، نقول ليس له ذلك. ليش؟ لأن الزيادة حصلت في ملك غيره، مو في ملكه، هذا مو ملكه، البقرة ليست ملكا له، ملك لشنه؟ لمالكها. إلا في مورد واحد، أن تكون الزيادة عينية، يعني زادت القيمة بسبب أنه زاد شيئا عينيا، مثلا سرق بيتا فصبغه أو ثوبا فصبغه، أن يقول له عرفت شلون؟ أنت الصبغ مالك أيها الغاصب، تبي تشيل شيله. وضعت فكرة. إيه، لذا قال: ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شيء عليه على الغاصب لعدم النقصان، ولا له لا للغاصب، لأن الزيادة حصلت في مال غيره، إلا أن تكون الزيادة عينا من مال الغاصب كالصبغ فله قلعه، لأنه ماله، الصبغ مال الغاصب. إن قبل الفاصل ولو بنقص قيمة الثوب، جمع بين الحقين، ونقص الثوب ينجبر بأن الغاصب يضمن أرش الثوب، نقول له قلعة. قال: إذا قلعة تنقص قيمة ثوبك أيها المالك للثوب، نقول له ما يخالف، خل تنقص قيمة الثوب لنا الأرش، ادفع أيها الغاصب الأرش، أما هذا ملكك، الصبغ ملكك، تبي تقلع قلع. واضح الفكرة؟ ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن، وهو ممتنع بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ، لأنه وقع عدوانا، لأن وقوع عدوانا يقتضي إسقاط ماليته. رجاء الاتفاق. قد يجي واحد يشكل على الحكم الذي ذكرناه. شنو هو الحكم الذي ذكرناه؟ أنه للغاصب أن يقلع الصبغ عن الثوب. قد يجي واحد يستشكل يقول: شلون هذا الحكم؟ هو إذا جوزنا الغاصب أن يقلع الصبغ عن الثوب، هذا معناته أنه جوزناه أن يتصرف في ملك الغير، لأن الثوب مو ملكه، وهذا يستلزم قلع الصبغ، يستلزم التصرف في الثوب، وهذا لا يجوز من دون إذن. شنو إذن المالك؟ ماذا لو لم يأذن المالك؟ شلون في أن يتصرف ذلك الشخص في ثوبه؟ أن يقول له بالنتيجة هو الصبغ ماله ولا مو ماله، مال الغاصب ولا مو مال الغاصب، مال الغاصب، تسقط ماليته من خلال صبغ الثوب، لا تسقط مالية، يعني ما زال لا تسقط مالكية الغاصب عن 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 الصبغ، يعني ما زال الصبغ شنو مالا للغاصب. واضح الفكرة؟ فبالنتيجة شنو؟ لا تسقط ماليته، إذا لا تسقط ماليته خلاص بعد يجوز لشنو للغاصب أن يقلع صبغه من الثوب. ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن، وهو ممتنع شرعا، وهذا ما زال مع الاستشكال. مستشكل هالشكل يقول بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ، لأنه وقع عدوانا، يقول ليش احنا ما نجوز؟ لأنه وقع عدوان، ولا يجوز له أن يتصرف الغاصب في الصب، وإن كان الصب ملكا له لكن لا يجوز له التصرف، لأن ذلك يستلزم التصرف في الثوب، والثوب ليس ملكا له، هذا يعني أنه يتصرف في ملك الغير، هذا لا يجوز. نقول لا يجوز. ليش؟ لأن هذا التعليل، لأن هذا التعليل شنو؟ لعدم سقوط المالية، مالكية الغاصب للصبغ، لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته، مالية الصبغ، فإن ذلك عدوان آخر. إذا احنا نقول لها أنه تسقط ماليتك ملكيتك ومالية الصبغ وملكيتك للصبغ من خلال هذا يعتبر عدوان على الغاصب بعد ما برحنا فيها. واضح الفكرة؟ يقول فإن ذلك عدوان آخر بل غاية أن ينزع يعني يقلع الصبغ هذا ولا يلتفت إلى نقص قيمتها واضمحلاله للعدوان بوضعه. صحيح هو معتدل لما أخذ الثوب وصبغه لكنه مالكية للصبغ ما زالت. واضح الفكرة؟ فله هو يجوز. وإذا تقول والله هو تصرف أو ينزم من نقص النقص أن نثبته بالآرش. ولو طلب أحدهما مال صاحبه بالقيمة لم تجب إجابته كما لا يجب قبول هبته. لطيف، أنا غصبت الثوب من جناب السيد محمد صبغته، قال لي سيد محمد الصبغ مالك أيها الغاصب، تريد تقلع قلعة. قلت له أنا سيدنا الجليل ما أريد أقلع، أعطني أجرة أي شيء بدل الصبغ اللي صبغته. هل يجب عليك أنت أيها المالك أن تستجيب لهذا الطلب؟ كلا، لا يجب عليك. واضح الفكرة؟ تقدر تقول أشيل شيله، ما أعطيك أجرة مالك، ما أعطيك أجرة شيله. واضح الفكرة؟ بس زين، مثل بعد زين لو أنا وهبتك قلت لك أنا الغاصب، أنا أحبك أيها السيد الجليل وهبت هذا الصبغ لك، صبغ الثوب لك، يجب عليك أن تقبل؟
لا
ما يجب عليك. تقول شيله أنا ما أريده، أنت سارق وكذا وإيه شيله، تقدر. نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما، بيع الثوب والصبغ يعني ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته دون العكس. نفرض أنهم اتفقوا، طلب المالك هالشكل، ما نقول اتفقوا، نقول طلب المالك هالشكل، قال شوف أنت ما تريد تقلع، نقدر أنا شنو أقدر أطالبك، أقول لك نبيع الثوب والصبغ وأعطيك حقك وأنا أخذ حقي قيمة الثوب. ما يقدر لو طلب الملك هالشكل يجب على الغاصب أن يستجيب للمالك؟ الجواب نعم، لكن بالعكس لا، بالعكس لا. يعني لو طلب الغاصب قال أيها المالك لا أريد أن أقلع الصبغ لأني لو قلعته سأخسره، دعنا نبيعه، هل يجب على المالك شنو أن يستجيب للغاصب؟
لا.
كلا. واضح الفكرة؟ ولو بيع مصبوغان بقيمته مغصوبان بغير الصبغ فلا شيء للغاصب لعدم الزيادة بسبب ماله. ولو بيع مصبوغان بقيمته مغصوبان بغير الصبغ يعني المصنف والشارع يتفننان في وضع العبارة. ولو بيع مصبوغاً بقيمته مغصوبا بغير صبغة فلا شيء للغاصب. يعني لنفرض احنا شنو بعناه مصبوغ بقيمة شنو؟ بقيمة لو كان ما في صبغ، يصير شيء للغاصب؟ كلا، لانه اللي حصل قيمته شنو؟ قيمة الثوب، قيمة الثوب لي يعني. لو في زيادة عطيناها الغاصب، بس ما في زيادة على قيمة الثوب، يعني الذي اشترى الثوب المصبوغ لم يحصل الصبغ. واضح الفكرة؟ فبعد الغاصب له شيء ما له شيء لعدم الزيادة بسبب ماله. هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها يعني إلى ما بعد الغاصب. أما لو تجدد نقصانه للسوق فالزائد للغاصب، لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون. احنا ايش قلنا؟ قلنا لو بيع المصبوغ بقيمته مغصوب لكن نفس قيمته ما يصير شيء للغاصب، صح؟ لان ما في زياده، عادل ولا لا؟ احنا فرض ثاني نقول عدم وجوب شيء للغاصب إنما هو في صورة بقاء قيمة الثوب بحالها، لكن لنفرض لو تجدد النقصان في قيمة الثوب من حيث قيمته السوقية، الزائد يصير الغاصب ولا يصير الزائد للغاصب؟ يصير الغاصب. رجاء الالتفات، قيمة الثوب نفرض كم؟ 10 دراهم. لما رحنا بعنا الثوب أنا الغاصب ويا جناب السيد محمد المالك، أردنا نروح نبيع نبيع الثوب علشان كل واحد يأخذ حقه. الثوب إحنا بعشرة شنو؟ عشرة دراهم. لون إيش اسمه؟ لو نفرض أن نقصت القيمة السوقية للثوب، القيمة السوقية نقصت للثوب مو بسبب الغاصب، لا هو نقصت قيمته، صار بدال ما يصير شنو بعشرة صار بسبعة، وقمنا رحنا بعناه شنو بعشرة. الزيادة لمن تكون؟ نقول الزيادة للغاصب، لأن قيمة ثوبك أنت يا المالك كم يا سيد محمد؟ قيمة السوق قيمة السوقية هو بسبعة، فلك سبعة، عرفت شلون؟ ف وتبي تروح تشتري راح اشتري بداله، احنا ما عندنا مشكلة وياك، قيمة الثوب سبعة والله الزيادة إلى الغاصب. وترى بعض الغاصبين هالشكل، مو قصده في ذاته انه بيسرق، يبي يحصل الفوائد عند التفاتات، فيقول لك انا اسرق الحاجة الفلانية وصير لها القيمة الفلانية انا اجي احصلها ببلاش من دون ذا، لكن يعثر. هذه إذا بقيت قيمة الثوب بحالها يعني إلى ما بعد الغاصب لم تتغير وبعناه بنفس القيمة، نقول ما في زيادة، فيكون ليش أنه هو للمالك، الغاصب ليس له شيء. لكن لو تجدد، أما لو تجدد نقصانه يعني نقصان قيمة الثوب عما كان عليه سابقا، هو أول ما شراه السيد محمد بكام؟ بعشرة، بعدين صار بسبعة، يعني تجدد له قيمة أخرى صار بسبعة قيمته، واتفق بعناه بعشرة، الزيادة صار للغاصب ما صار زيادة للسيد محمد. لذا قال أما لو تجدد نقصانه للسوق فالزائد للغاصب، لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون، مع بقاء العين غير مضمون، تبي تأخذ ثوبك أخذ ثوبك يا سيد محمد، تبي تبيع هذا القيمة السوقية، واضح الفكرة؟ نعم. لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نسبة المالين، كما لو زادت القيمة عن قيمته من غير نقصان. لنفرض الآن هذا فرض ثالث، هو الآن نفرض أنه ما بعناه بعشرة لأنه مثلا مصبوغ وصارت له قيمة، بعناه بعشرة لكنه من غير مصبوغ صار بسبعة قيمته، مع المصبوغ صار بعشرة، لا لنفرض صار باثناعش، بعناه باثناعش باثناعش، يعني احنا شفنا حصلنا واحد هو قيمة كام؟ سبعة الثوب من دون الصبغ، مع الصبغ صار بعشرة لكن بعناه باثناعش. اثنين ذي لمن؟ على حسب النسبة بين المالين، على حسب النسبة بين المالين، فإن كانت له ثلاثة أرباع المالك يعني له ثلاثة أرباع، يكون له ثلاثة أرباع الزائد والباقي يكون الغاصب، وهكذا. ولو اختلف قيمتهما، ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان، قيمة الصبغ والصبغ والثوب هذا المقصود، قيمتهما مقصود به الثوب والصبغ، ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان للسوق فالحكم للقيمة الآن، يعني أن الملاك في الحكم بالتقسيم إنما هو بالقيمة السوقية الفعلية، هذا المقصود، لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق، النقص إذا كان لأجل السوق في المغصوب ذا مو مضمون، اللي واجب عليه رد العين أنا، هو مضمن بعد النقص الذي يحصل القيمة ذا مو شغلي أنا الغاصب، عرفت؟ لأن النقص غير مضمون في المغصوب، مو مثل ذاك، ذا مو مثل المنافع العبد لو ما لما خدته ذي يختلف، لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق وفي الصبغ مطلقا، يعني شلون في الصبغ مطلقا؟ يعني سواء كان النقص في الصبغ سوقية أم خارجية، المالك لا يضمن النقصان الحاصل في الصبغ لأنه أصلا مو ملكه ولا العلاقة به، ولا هو غاصب المالك حتى يضمن نقصان الذي ورد على الصبغ، لا المالك لا علاقة بالصبغ، هذا تبع لشنه؟ تبع لمالك الصبغ الذي هو الغاصب. يقول لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق فهو في الصبغ مطلقا، فلو كان قيمة كل واحد خمسة، الصبغ بخمسة والثوب بخمسة وبيع بعشرة، إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى سبعة وقيمة الصبغ انحطت إلى ثلاثة، فلصاحب الثوب سبعة وللغاصب ثلاثة وبالعكس، واضح المطلب يا ابني؟ ولو غصب الغاصب شاة فأطعمها المالك جاهلا، هذا جبناه المثال ذا أمس بس يمكن يرتب عليه بعض الأحكام، أنا غصبت شاة وأطعمت المالك، المالك يظن أنه شنه أن الشات شاتي أنا الغاصب، ولكن الوقع نشات سرقتها من الحظيرة عنده ووكلت إياه. قلت تفضل سيد محمد، هذا بنتي، هذا تفضل أنت في ضيفي. وفي حينه ما يدري إن الشات شات اللي قاعد يأكله، واضح. ولو غاصب الغاصب شاتا فطعم المالك جاهلا، يعني المالك جاهل بكونها، المالك جاهل بكونها شاته، ضمنها الغاصب له لضعف المباشر بالغرور، ذي شرحناها أمس. فيرجع على السبب، يعني الضمان يرجع على شنه؟ السبب الغار، يعني اللي هو آن الغاصب. وتسليطه المالك على ماله وصيرورة بيدي على هذا الوجه لا يوجب البراءة. قال يجي واحد يقول تعال يا أبا، هو المالك الغاصب ايش سوى؟ سلط يد المغرور على ماله، يد المغصوب منه على المال المغصوب، كأنما أنا أعطيتك أصلا ذبيحتك. أنا أقول هذا مو تسليط كامل، هذا تسليط ناقص. يا أخي لو أني أنا ما أعطيه الخروف اللي سرقته من عنده يمكن راح يبيعه ما يأكله، هذا تسليط غير تام. لذا قال وتسليط المالك، وتسليطه المالك يعني وتسليط الغاصب المالك على ماله وصيرورته بيده على هذا الوجه لا يجب البراءة، لا يجب براءة الغاصب من الضمان، لأن التسليم من قبل الغاصب للمغصوب منه، لأن التسليم غير تام. فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك، مو يتصرف فيه إنه يأكله. تروح تسلط عليه، تروح تخليه يأكل، تقول تفضل، تروح سلطت عليه بالأكل، خدعته. يعني المفروض أن إذا بسلطه أنا الغاصب أقول تفضل، هذا خرق قد سرقته منك، تفضل هو لك، تبي تبيعه، تبي تأكل، تبي شو بيسوي، تبي تربيه بكيفك، واضح. وهنا ليس كذلك، بل اعتقد المالك أنه للغاصب. السيد محمد ظن أنه شنو للغاصب، لي أنا ما ظن أنه له، وأنه أباحه إتلافه بالضيافة. وقد يتصرف بعض الناس فيها بالضيافة، يعني بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى، لأنه السيد محمد لو أنا ممسلطه الخروف ربما ما يأكل، ما يطبخه، ربما يبيعه، يستولد منه، عرفت شلون، يهديه، يدفعه كفارة يعني إلى آخره. هذا إذن ذمة تسليط تام، أنا سلطته فقط على الأكل. فإذا لا تبرأ ذمة الغاصب. وكذا الحكم في غير الشاة من الأطعمة والأعيان المنتفع بها كاللباس، نفس الكلام. يعني لو أنا غصبتك يوم الأيام ثوب وقمت قلت لك ألبس الثوب، هلبس الثوب، عرفت شلون؟ هذا معناته انا صلتك وخلاص، انا مو اضمن شيء، لا يجب الضمان.
نفس الشيء،
نفس الشيء. لا ربما لو تدري انت يا سيد محمد ان هذا الثوب، لو كنت تدري ان الثوب شنو ثوبك تقول انا لا انا ما البسه، هذا جديد لازم اروح ابيعه من عنده، واضح الفكره. ولو اطعمها غير صاحبها، ولو اطعمها غير صاحبها، ولو أطعمه، يعني أنا مو أعطيت سيد محمد صاحبه، أنا وكلت جلاب الشيخ عبد الله، سرقت من سيد محمد هذه الذبيحة وأطعمتها جلاب الشيخ عبد الله. ها يقول ولو أطعمها غير صاحبها في حالة كون الآكل جاهلا، الشيخ عبد الله جاهل بأنه شنو، أن الذبيحة مغصوبة، ضمن المالك قيمتها، ضمن المالك قيمتها من شاء، قيمتها من شاء من الآكل والغصب. يعني شنو؟ يعني المالك سيد محمد يستطيع يرجع لي عن الغاصب يقول ادفع، ويستطيع يرجع للمغرور اللي هو جلاب الشيخ عبد الله الجاهل بكونها مغصوبة، عرفت شلون؟ يقدر يرجع للشيخ عبد الله يقول يا شيخ عبد الله ادفع قيمة الذبيحة التي أكلتها، وبعدين هو المرجوع والمغرور يرجع له من غره، يستطيع الشيخ عبد الله يطالبني أنا الغاصب يقول ادفع قيمة لأنك خدعتني. ولو أطعمها غير صاحبه في حالة كون الأكل جاهلا، ضمن المالك، ضمن المالك، ضمن المالك قيمتها من شاء من الآكل والغاصب لترتب الأيدي كما سلف، لأن تعاقبت الأيدي، الأيدي إذا تعاقبت فلش اسمه، حتى لو كان إيه. والقرار أي قرار الضمان على الغاصب لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا، مع أن يده يد الغاصب ظاهرة في الملك، وقد ظهر خلاف أنه ليس ملكا. يعني ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره كلف قسمته بتمييزه إن أمكن التمييز وإن شاء، كما لو خلط الحنطة بالشعير. أنا سرقت من عندك حنطة وخلطت بالشعير، يجب علي شنو؟ أنا أميزها إذا يمكن التمييز. أو خلطت الحنطة الحمراء بالحنطة الصفراء إذا أقدر ولو فيه مشقة. لكن ها المشقة المتعارف عليه هو بعد مو المشقة. لنفرض خدت من عندك حنطة صفراء خلطت بحمراء اللي الصفراء هي لك والحمراء لي وحتى ما أنا أفرزها يبلي شهر كامل وهذا أي مشقة لكنها مشقة لا تتحمل عادة. نحن نتكلم بوجوب التمييز على الغاصب أن يميز ويرجع المال لصاحبه بعد التمييز بعد التفريق بين المغصوب والمخلوط معه. إذا أمكن التمييز يعني أمكن التفريق بين هذه الأمور. ولو مزج الغاصب المغصوب بغيره امتزج في يده بغير اختياره كله فقسمته بتمييزه يعني فرق بين هذا وهذا بين المغصوب غير المغصوب إن أمكن التمييز وإن شق. كما لو خلط الحنطة بالشعير أو خلط الحنطة الحمراء بالصفراء بالحنطة الصفراء لوجوب رد العين حيث يمكن. ولو لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثله زيت زيتون بزيت زيتون بعد شلون يميز الحين أو الحنطة بمثلها وصفا يعني خلط الحنطة الحمراء بالحنطة الحمراء بعد خلف حنطة حمراء مع حنطة حمراء شلون تميزها. ضمن المثل إن مزجه بالأردى ضمن المثل إن مزجه بالأردى يعني أنا شنو أخذت من جناب السيد محمد حنطة جيدة وخلطت بحنطة رديئة من عندي عرف. يقول ضمن المثل إن مزجه بالأردى لتعذر رد العين كاملة لأن المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو أدون من الحق فلا يجب قبوله بل ينتقل إلى المثل. يعني يجب على المالك أن يقبل الأرداء. اختلطت حنطة حمراء بحنطة حمراء لكن الحنطة الحمراء الثانية أرداء أنا خلطت بالأرداء شلون يعني تبي جبرة أقول لا أقبل بالحنطة هي أنت اللي أخذت من عندك يا سيد محمد حنطة حمراء ولا أنا خلطت حنطة حمراء خذ بقدر ما وزنك ما أقدر أقول لك كذا. ليش ما أقدر أقول لك كذا؟ لأن فيها رديء يعني يجب علي أن يقبل الرديء لا. فإذا فيه استهلاك ما دام فيه استهلاك يجب شنو أن أضمن له المثل. وهذا مبني على الغالب من عدم رضاه بالشركة أو قول في المسألة والأقوى تخيره بين المثل والشركة مع الأرش. الأقوى التخير يعني نستطيع أن نقول للمالك يمكن لك أن تطلب المثل ضمان المثل فيجب علي أن الغصب أن أضمن لك المثل ويمكن أن نقول أنه لك الشركة تشترك وياي هذا في هذا مع الأرش لأن حقه في العين لم يسقط لبقائها. كما لو مزجها بالأجود والنقص بالخط يمكن جبره بالأرش. يقول ليش احنا نقول بجواز التخير ولا نلزم بالمثل للعين باقية ولا مباقية؟
باقية
ما دام أن العين باقية حقه في العين لم يسقط. فإذا حقه في العين لم يسقط إذا صارت شراكة. إذا قلنا بوجوب المثل لا توجد شراكة. أما إذا قلنا بأنه يصير شراكة بعض الشراكة بعد مو يعني مخير بين المثل وبين الشراكة. والأقوى شنه التخير بين المثل والشراكة بأن نقول المالك فتك فتوى نقول له الأقوى شرعا لك أن لك التخير يعني أن تتخير بين أن تطالب بضمان المثل من دون أن تكون شريكا لي أنا الغاصب ويمكن لك أن تكون أنت شريكا لي شنه في العين والأرش والنقص هذا بسبب الرداوة هذا شنه نضمنه لك بالأرش. يقول والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش وإلا يمزجه بالردي إذا مزجه بالأجود قال بل بالمساوي أو الأجود كان المالك شريكا بمقدار عين ماله يعني بمقدار الوزن لا قيمته. رجاء الالتفات. أنا أخذت من جناب سيد محمد شنو حنطة حمراء خلطته بحنطة حمراء مساوي أو خلطته بحنطة حمراء أجود شنو من الحنطة حقته يصير الحين سيد محمد شريك لي لكن شريك لي بأي مقدار بمقدار ماله الوزن. أنا سرقت منه 5 كيلو وحطيت في الحنطة اللي لي يبقى له 5 كيلو من نفس هذه الحنطة يصير شريك لي. بتقول والله مو في القيمة شريك في القيمة أقول لك لا يا سيد محمد أتريد أن تنقلب من دينك إلى ما يصير. إذا كان أنت إيش كثر لك حنطة حمراء 5 كيلو خو قيم شنو لك وزن حنطة حمراء 5 كيلو بعد إذا يصير غالي تقول تروح تدخل في القيمة غالي. أنا نفرض أني أنا خلطته بالأجود ولأني خلطته بالأجود ارتفعت قيمة هذه الحنطة المخلوطة بأكثر من ما كانت سابقا. تقول لي والله أنت شريك لي في القيمة الزائدة. لا مو شريك لي في القيمة الزائدة أنت المالك تشاركني في مقدار ما أخذته منك فقط وزنان. واضح الفكرة؟
نعم.
لذا قال وإلا بما يمزجه بالأرداء بل بالمساوي أو الأجود كان المالك شريكا للغاصب بمقدار يعني بالوزن بمقدار عين مال المالك بمقدار عين ماله عين مال المالك لا قيمته ها مو بالقيمة يشترك وياي، يشترك وياي بالوزن، لا هالكثر، لأن الزيادة للقيمة بسبب مزج اللي أخذته من سيد محمد بن الأجود، بسبب الخلط بالأجود ارتفعت القيمة لذلك المخلوط، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا لأنه خلطه بالأجود. أما ليس سيد جلبة سيد محمد ليس له حق في الزيادة في القيمة، واضح الفكرة؟
نعم.
أي فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله، يبقى ما حق المالك مع العين وبمقدار حقه بمقدار الوزن، كما لو صاغ الغاصب النقرة وعلف الدابة فسامنت. إيش قال بعضهم؟ ما يسقط حق المالك من ماله، إيش كثر لك أنت فلان، أنا سرقت نقرة، النقرة يعني شنو؟ يعني فضة ذائبة أو قطعة من فضة ذائبة أو قطعة من ذهب ذائب، هذا المقصود بالنقرة. والإيرانيين يسمون الفضة نقره، نقره يعني شنو؟ يعني فضة. أما العرب النقره يعتبرونها شنو؟ قطعة من الفضة أو قطعة من شنو؟ اللي ما بعد تصاغ، ما بعد تصاغ، هذه يسمونها نقره عند العرب. على كل حال لو إنسان الحين سرق نقره، أنا سرقت قطعة نقره من جلاب السيد محمد، هو يصير لي شريك في الوزن، إيش كثر أنا سرقت من عندك يصير لي شريك، واضح. أما نفس القيمة لو زاد صغتها أنا وزادت القيمة، له قيمة في الزيادة لأنه صيغة يصير أكثر، بعد لها دخل في الزيادة، ما لا دخل في زيادة القيمة، له شنو قيمة المقدار الذي له فقط، يشاركني في الحق. وقيل القائل بن إدريس يسقط حق المالك من العين، شلون يسقط حق المالك من العين؟ يعني ما يصير شريك المالك للغاصب، هذا المقصود. أي شيء تخير؟ قال فيتخير الغاصب بين الدفع من العين لأنه متطوع بالزال ودفع المال. يقول ابن إدريس أما أنا أقول خلاف المشهور. شو تقول يا ابن إدريس؟ قال ليس شريكا، لو مزجه بالمساوي أو الأجود لا يكون شريكا. ليش لا يكون شريك؟ قال يسقط حق المالك في العين، فيتخير المالك إما أن يطالب بالمثل
أو القيمة
أو شنه، يطالب بالمثل أو يقول له راح قص الخاتم من شو اسمه، جيب حق، جيب حقية من الفضة، يقدر يقول هالشكل، يعني يرد من العين ما له القيمة، القيمة ما له،
ما يقدر
إيه ما له في القيمة، إنما شنه ما يكون شريك لي، يعني المالك لا يكون شريكا لي، فأنا أخيرك حسب مقتضى الشرع، أنا الغاصب أقول لك أيها المالك تبيني أدفع لك قطعة من العين التي أخذتها من عندك، يعني الخمسة كيلو رجعها لك، أو لا أعطيك المثل، أما القيمة ما له، ولا سير شريك لي في شنه في المال المخلوط كله كما هو المشهور، واضح الفكرة. المشهور يقول هو شريك في المال المخلوط كله لكن لك بمقدار الوزن، واضح. هو يقول لا مو شريك، مو شريك، وتترتب عليه ثمارة، يعني معناته هذا سقوط حق في العين، سقوط حق المالك في العين. لذا قال يقول وقيل يعني من قبل ابن إدريس يسقط حقه حق المالك من العين، يعني لا يكون شريكا للغاصب تلف بعد أن صار زرعا ما يخالف ما يخالف. التنمية غير الإتلاف. أنت تقول ينزل الانقلاب إلى تلف منزلة التلف. لا 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 أنما ليس تلفا أنما ليس تلفا أنما ليس تلفا. واضح الفكرة؟ هذا دليلك. دليل أول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني. الدليل الثاني هو يقول إنما ليس تلفا. من هو اللي يشكل؟ هذا الشهيد الثاني. أنا أقول لأبوي ليش إنما ليس تلفا؟ عرفا الآن لو يوم الأيام أخذت من جنب السيد محمد حب. ليش إنه حب؟ بذر 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 ورحت زراعته. شو يقولون الناس؟ يقولون أتلفه ولم يتلفه؟ يقولون أتلفه أتلفه. ليش يقولون أتلفه؟ التلف مو لازم يروح يكسر بالهاون يقول أتلفه. لا، يقولون غيرت حقيقته من كونه حبا إلى كونه شجرة. الآن يقال هذه شجرة ولا يقال له حب. إذن هذا يقال له إتلاف ولا ما يقال له إتلاف؟ يقال له إتلاف. نعم إتلاف بمعنى إعدام. لا ما يقال إعدام،
أما يقال له شنو
إتلاف، بمعنى أنه شنو لم يبقى على حقيقته، بل هناك حقيقة أخرى يقال له أنه شجار ولا يقال له أنه هذا. هذا عبارة، هذا ردنا للشهيد الأول. فما ذكره الشيخ الطوسي في مجال لقبوله. زين، نجي الشيخ الطوسي نقشف الدليل الثاني. ايش قال؟ ايش قلت ايها الشيخ الطوسي؟ قلت هالشكل، هذا النماء حصل بفعل الغاصب فيكون للغاصب. يعني يقول لك الشهيد الثاني رد عليه قال ايها الشيخ الطوسي، مجرد كون النماء بفعل الغاصب يكون للغاصب. شلون فاتت عليك هيك مساله؟ هذا المطلب شلون فات عليك؟ الان لو سرق مني بقره فعلفها فزادت قيمه ترسل قيمه لي ولا يبلي ولا الغاصب؟ ما صار الغاصب. ايه شلون فاتتك هذه؟ الشيخ الطوسي بعد انت من اعظم الفقهاء، بعد المفروض ما تفوتك الشغله دي. بعد ولو لكم خاطر ولا نوقف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.